المسألة الأخيرة،
من هو الولي الذي يصوم عن الميت؟
هذه المسألة في العلماء فيها قولان. القول الأول يقول إن الولي يختص بالعصبات، وعلى هذا القول فلا يشمل النساء. والقول الثاني القول بالعموم لأهل الورثة، للورثة الذين يرثون الميت، وهو من القوة بمكان، لأنهم في حكم الولاية المتصلة من جهة القرابة. فالصحيح أن الصيام لا يختص بالرجال دون النساء، بل هو عام شامل للرجال والنساء. فللمرأة أن تصوم عن أمها، وللرجل أن يصوم عن أبيه، وغير ذلك مما هو ناشئ عن أصل المسألة من الحكم بعموم استحقاق الوارث للصيام. وهل يجوز للأجنبي أن يصوم عن الميت؟ قال بعض العلماء: لا يجوز لإنسان غير قريب للميت أن يصوم عن الميت. وهذا القول قوي من جهة ظاهر النص الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صام عنه وليه، أي ليغليه. وهنا مسألة: هل يجب على الولي أن يصوم أو هو متطوع؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أن الولي متطوع ولا يجب عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الصيام منزلة الدين، والدين لا يجب فيه القضاء على الولي. هذا الحديث الشريف فيه رحمة من الله عز وجل بالأموات. فلو أن الإنسان إذا مات وعليه الصيام تعلقت جنته به ولم يصم عنه وليه، لكان في ذلك من الامتحان والابتلاء ما الله به عليم. فإن الصيام ركن من أركان الإسلام، فكون الإنسان يدهمه الأجل قبل أن يقوم بأداء ما افترض الله عز وجل عليه، قد لا يخلو في بعض أحوال ذلك من التقصير والتفريط. فرحم الله عز وجل العباد بصيام الأولياء عن الأموات، وهذا من البر الباقي بعد الوفاة، والله تعالى.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذه أسئلة متفرقة. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي حجة من قال بتحريم القضاء في عشر ذي الحجة وأيام التشريق؟ وما حكم من كانت عادته صيام الأيام الثلاث البيض؟
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن حجة الذين قالوا بمنع الصيام في عشر من ذي الحجة ليس لهم دليل من الكتاب ولا من السنة، وإنما كان من فتوى علي رضي الله عنه وأرضاه. وتبعه على ذلك من سمينا من فقهاء التابعين وأتباع التابعين. وعلى العموم، الحجة فيما جاء في الكتاب والسنة، وما خالف فيه الصحابي يعتبر له، والله تعالى أعلم. أما حجة من منع من صيام أيام التشريق، فظاهر النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق. ومن العلماء من حمله على الخصوص لرواية الحاج، فقالوا إنه خاص بالحاج، لأن الحاج في ضيافة الله عز وجل في أيام منى، فلا يصوم لما في صيامه من الإعراض عن ضيافة الله عز وجل. وأما غير الحاج فيجوز له صيام أيام التشريق، ولا حرج عليه على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
ومن كانت عادته صيام الأيام الثلاث البيض في شهر ذي الحجة،
الصحيح أنه يجوز أن يصوم الإنسان عشرا من ذي الحجة كاملة ولا حرج عليه. وأما أيام البيض فإن كان الإنسان في غير الحج فإنه يجوز له أن يصوم الأيام البيض. والنهي المطلق محمول على المقيد الذي ذكرناه فإن المنع من صيام أيام البيض إنما هو خاص بالحاج بمنى لما قلناه من ضيافة الله عز وجل لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها مبينا ما فيه الحاج من الضيافة: أيام من الأيام أكل وشرب وبعال وذكر لله عز وجل.
سن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصيام ست من شوال، كيف يكون ذلك وهو لم يكمل صيام رمضان؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال.
هذا تكلمنا عليه غير مرة وبيناه أثناء الدرس أنه لا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من صام رمضان هذا نص خرج مخرج الغالب ومخرج الأصل، ومثله لا يعتبر مفهومه. ثم إن العلة التي بنى عليها الحديث كما جاء في التفسير في حديث زيد قال: وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثون من رمضان بثلاثمائة وست من شوال بستين، فأصبحت 360 لعدد السنة. هذا المعنى موجود في الشخص الذي يصوم ستا من شوال قبل القضاء ثم يقضي، لأن الله تعالى جعل رمضان منتقلا إلى غيره بقوله: فعدة من أيام أخرى، فيكون قول من صام رمضان أي على الأصل، ولا يمنع أن من خرج عن الأصل لعذر أنه لاحق بالأصل، وما ورد من النصوص على الأصول لا ينتقل بما خرج عنها. ولذلك لو أخذت بظاهر هذا الحديث من صام رمضان على أن المراد أنه يصوم رمضان ولا يوقع ستا من شوال إلا بعد صيام رمضان لتعذر ذلك في كثير من الناس، بل يتعذر في النساء خاصة، لأنه ليس هناك امرأة تصوم رمضان كاملا إلا ما كان من آيسات من المحيض فإنها لا تستطيع أن تصوم، المرأة يصيبها الحيض. فكون من صام رمضان فهمنا من هذا أن المراد به حصول العدد كامل وهو 300 حتى تضاعف 30 حتى تضاعف إلى 300. وعلى هذا يستوي في ذلك أن يكون عليه قضاء أو لا قضاء عليه. والله تعالى
سن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان علي قضاء من شهر، قضاء شهرين أو ثلاثة وأنا زارع للكلى، فماذا أفعل وهي شاقة علي الآن ولم أصم هذه الشهرين؟
هذه المسألة يرجع فيها إلى قول الأطباء العدول، فينظر الإنسان إلى من يثق بدينه منهم فيسألهم، فإن كان الصيام يفسد هذا الزرع أو يؤدي إلى حصول الضرر فيه فإنه تعدل من الصيام إلى الإطعام إذا كان ذلك مستمرا إلى الأبد، وأما إذا كان ذلك مؤقتا بزمان تمنع فيه من الصيام فيجوز لك التأخير، حتى ولو قالوا بعد السنتين تؤخر القضاء إلى ما بعد السنتين. والله تعالى
صلى الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل عليه صيام شهرين متتابعين بسبب قتله رجلا خطأ، وذلك في حادث السيارة، وهو لا يستطيع الصوم مستمرا لكثرة أعماله، فماذا يصنع؟
ليس في الأمر رخصة، إنما يرخص له إذا كان في ضرر عليه، أما كثرة الأعمال لا تعتبر مرخصة لإسقاط حق الله الواجب. فتختار أيام تأخذ فيها إجازة، شهر شهرين تأخذ فيه إجازة، ثم بعد ذلك تواصل، بحيث لو انقطعت إجازتك بعد الشهر ترجع إلى الشهر الثاني فتطيق الصيام كما تقطع صيام رمضان. أما أن يرخص ويوسع بالأمر هذا حق لله فرض. ولذلك قالوا إن الإنسان إذا قتل إنسانا خطأ فإن الله أوجب عليه عتق الرقبة حتى تعتق رقبته كاملة من هذه المسؤولية. وقد يقول الإنسان: كيف تعتق رقبته مع أنه أخطأ؟ قال العلماء: إنه لا يخطئ إلا وهو مقصر. ولذلك قالوا إن إيجاب الرقبة عتقها حتى يكون أدعى لفكاكه من النار ومن التبعة والمسؤولية عن الأسباب التي بها وقع ذلك القتل، تعظيما من الله للدماء حتى يتحفظ الناس في الدماء وفي أرواح الناس ولا يتساهلوا في ذلك. ونزل الصيام منزلة عتق الرقبة كما ذكرناه في قصة المظاهر من امرأته. فبالرع واستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. ولا تتلمس لنفسك رصة، وإنما خذ العزيمة، فإن وجدت مرضا أو ضررا فحينئذ يجوز لك أن تقطع الصوم لشهادة الأطباء. أما إذا أمكنك أن تجمع بين عملك وبين صيامك فاجمع، فإن تعذر ذلك فحينئذ خذ إجازة من عملك وقم بحق الله على أتم الوجوه. والله تعالى.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل من أهل مكة حج في هذا العام، وهو ممن يعمل في مدينة جدة، وبعد انتهاء الحج خرج من مكة إلى جدة للعمل، فهل يلزمه طواف للوداع؟
نعم، أهل جدة يلزمهم طواف الوداع، وإسقاط طواف الوداع على عن أهل جدة إنما هو مبني على القول الذي يقول إن حاضر المسجد الحرام لا وداع عليه، وهو قول قال به بعض من سلف. ثم اختلفوا من هم حاضر المسجد الحرام، فقيل إنهم من كان دون مسافة القصر، فقالوا إن جدة الآن أصبحت دون مسافة القصر، فركبوا هذه الفتوى على اجتهاد مبني على اجتهاد ثاني، وهذا كله معارض لظاهر السنة الثابتة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن نفر: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. لذلك يلزم أهل جدة أن يحرموا قبل أن يطوفوا، قبل أن يصدروا من حجهم. والله تعالى أعلم.
لكن هذا الرجل من أهل مكة.
نعم،
من أهل مكة، من أهل مكة وعمل في جدة.
نعم، من كان من أهل مكة وعمله في جدة فله صورتان: أن يكون له منزل في جدة فيعتبر ممن يسميه العلماء صاحب المنزلين، فهو مكي من وجه آفاقي من وجه، فإن نزل إلى جدة أراد بعد الحج أن ينزل إلى جدة أخذ حكم الآفاقي ولزمه طواف الوداع. هذا إذا كان له مسكن بجدة أو تجارة في جدة أو عمل في جدة يستقر فيه. أما لو كان مسكنه، وهي الحالة الثانية، مسكنه بمكة وعمله في جدة، ينزل إلى الدوام ويرجع مباشرة دون وجود أهل ودون وجود بناء، فهذا مكي، وظهوره إلى جدة ليس بذي عبرة أو بذي بال ولا يؤثر، وهو مكي خرج لحاجته بعد حجه، ولا طواف وداع ولا طواف عليه. والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا لم تستطع المرأة أن ترمي الجمرات أيام التشريع ما بين فترة ما بعد الزوال إلى قبل الغروب، فأيهما أفضل، أن ترمي ليلا أن تؤلق إلى اليوم الثالث عشر فترمي بعد الزوال؟
الرمي ليلا فيه خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال الرمي ينتهي بمغيب الشمس، ومنهم من قال الرمي ينتهي بطلوع الفجر من اليوم القابل. والذين قالوا إن الرمي ينتهي عند طلوع الفجر دليلهم القياس، قالوا إن عشية عرفة تنسحب إلى فجر يوم العيد، فأصبحت عشية يوم العيد تنسحب إلى فجر اليوم الحادي عشر، ثم عشية الحادي عشر تنسحب إلى فجر الثاني عشر، ثم الثاني عشر إلى الثالث عشر. وهذا القول مرجوح، والذي يظهر والله أعلم أن لا رمي إلا قبل مغيب الشمس، وأن من رمى بعد مغيب الشمس لم يرمي في الوقت المعتبر. وعلى هذا إن كانت المرأة عاجزة عن الرمي لحصول العذر الذي لا تستطيع معه الرمي لمرض أو كسل أو عرض أو نحو ذلك أو خوف ضرر عن النفس، فحينئذ توكل من يرمي عنها. وأما ما عدا ذلك فيلزمها الرمي قبل مغيب الشمس على أصح قولي العلماء. فلو أن هذه المرأة أخرت رميها إلى الليل واستفتت من يقول بجواز الرمي ليلا ورمت ليلا أجزأها ذلك، ولكن لا تعيد فيما تستقبل. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل في العمرة وفي شوط من أشواط العمرة أقيمت الصلاة، فهل بعد الصلاة يبدأ من بداية الشوط أم يكمل من مكانه؟
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان: من قطع طوافه لإقامة الصلاة هل يبتدئ عند انتهاء الصلاة من المكان الذي قطع فيه، أو يبدأ من أول الركن من أول الحجر؟ فمنهم من قال يبتدئ من أول الحجر لأن الشوط لا يتجزأ. ومنهم من قال يبتدئ من المكان الذي انتهى إليه، والأحوط أن يبتدئ من الحجر، وذلك لما فيه من إبراء الذمة على أكمل الوجوه. ولو ابتدأ من المكان الذي قطع فيه لكان ذلك سائغا وله قوة من جهة النظر. توضيحه أن القول بتجزئة الأشواط لمكان العذر يدل أن القول بقطع الطواف لمكان العذر يدل على صحة تجزئة الأشواط عند العذر، لأنهم لما قالوا يبتدئ من عند الحجر فقد بنى على ما سبق، فلو قطع في الشوط الرابع أثناء الشوط الرابع فإنه إذا قطع أثناء الشوط الرابع قطع لمكان العذر، ثم إذا رجع إلى أول الحجر إلى مقابل الحجر الأسود فإنه في هذه الحالة يكون إلغاء للتجزئة، مع أن كلا القولين قد اعتبر التجزئة. فإن من قال إنه يبني على الثلاثة الأشواط الأولى قد جزأ الطواف بكامله لمكان العذر، فإذا كان العذر قد جزأ الطواف بكامله فلأن يحكم بجواز تجزئة الطواف الذي هو جزء مجزأ من باب أولى وأحد. هذا ما فهمت، هل العموم الصحيح أنه يبدأ من المكان الذي قطع فيه؟ السعي كذلك السعي إذا قطع أثناء السعي يبدأ من المكان الذي قطع فيه، ولكن الأفضل والأحرى في كل مثل هذه المسائل الذي يوصى به الإنسان أن يأخذ بالاحتياط دائما خلافات الفقهية خذ بأحواطها، فإن ذلك أرفع لقدرك عند الله وأعظم لأجلك عند الله، لا تعدم خطواتك ولا تعدم تعبك، كل ذلك في ميزان حسنات، وتخرج من العبادة مطمئن النفس مرتاح البال، وهذا أبلغ ما يكون من العبودية لله عز وجل. فالذي أراه مع وجود الرصة أن الإنسان يبتدئ من أول الشوط احتياطا، وهذا هو الذي أفعله، لكن من ناحية النظر ومن ناحية الأدلة وأقوال العلماء الصحيح أنه يبتدئ من المكان الذي قطع فيه الله.
إلى الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تسافر مع أختها وزوج أختها من مكة إلى جدة؟
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما بين جدة ومكة المسافة بينهما لا تصل إلى مسافة القصر، ولكنها قريبة من مسافة القصر، والقاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك يقوى القول بالمنع، ولكن يرخص في حالة واحدة وهي غلبة الظن بزوال المفسدة لعدم انطباق صورة النص الوارد بالنهي على ما كان دون مسافة القصر. فإن كانت المرأة مع زوج أختها أو كانت مع عدد من النسوة فيما بين جدة ومكة فهي دون مسافة القصر ولا تعتبر مسيرة يوم وليلة، فلا تأخذ الحكم من هذا الوجه. أما إذا كان الغالب الوقوع في المفسدة فإنه يقوى الحكم بالمنع لظاهر ما ذكرناه من القاعدة الشرعية أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كنت في السابق لا أزكي حلي زوجتي، وذلك لمدة 9 سنوات تقريبا، والآن أريد أن أزكيه، ولكن لا أعلم ما الحكم فيما سبق من سنوات.
حلي الزوجة لا تجب الزكاة فيه على الزوج، وإنما تجب على الزوجة نفسها، فإن أردت أن تتبرع بالزكاة عنها فجزيت خيرا ونعم ما صنعت، ولكن لا يصح إلا إذا وكلتك بذلك، لأنها عبادة لا تصح إلا بتوكيل ممن تعلقت ذمته بحقها، فلذلك لا يجوز لأحد أن يزكي عن أحد إلا بعد أن يستأذنه، فحينئذ تستأذنها. فإن استأذنتها وأردت أن تزكي ففيه تفصيل: إن كانت المرأة لم تزكي 9 سنوات بناء على فتوى من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي فقد سقطت زكاة 9، وتستأنف الزكاة فيما يبتدئ أو فيما تستقبل من الزمان، وأما إذا كانت خالية من السؤال وكنت خال من السؤال ولم يكن ذلك على ظن بإسقاط الزكاة في الحلي فحينئذ لا حرج أن تقضي، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا كان لدي أمر واحد وليس له خيار ثاني، هل تجب الاستخارة فيه؟
نعم، قد يكون الشيء متعين عن الإنسان ولا خيار له فيه من جهة حاله، ولكن قد يهيئ الله أسباب فيزول هذا الاضطرار لذلك الشيء بعينه، فحينئذ تشرع الاستخارة. ولذلك قالوا إن الشيء قد يكون معينا يستخار في زمانه ويستخار في حاله، وقد يكون عبادة صالحة لا يستخار فيها ولكن يستخار فيما حولها. فمن أمثلة ذلك الحج، قالوا لا يستخير في الحج نفسه لأنه عبادة، ولكن يستخير في الزمان الذي يريد أن يحج فيه. وهكذا لو أراد أن يستخير في السفر لطلب العلم، فإن السفر لطلب العلم عبادة وهو مأجور وقربة وطاعة، ومن أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل وهو طلب العلم، ولكن لا يستخير في هذه القربة وإنما يستخير في السفر نفسه في حاله السفر مع زيد وعمر في حاله بالسفر من ناحية أول الشهر أو آخر الشهر ونحن ذلك. المقصود أنه إذا كان الخيار متعينا وكان هناك احتمال لتغير هذا التعين لتردده بين خيارات أخرى فإنه لا حرج عليه أن يستخير، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أشهد الله يا شيخ في محبتكم فيه. والسؤال هو يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلعها لبيتها فهي ملعونة، فهل يشمل هذا الحديث ما يفعله بعض اللائي من خلع ثيابهم بالبنادل ونفيها؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أشهد الله على حبكم جميعا فيه، نسأل الله أن يدخلنا فقط. أما ما سألت عن أخي من الحديث فالذي أحفظه أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بها فقد هتكت سترها بينها وبين ربها قريبا من هذا المنع. أما اللعن فلا أحفظ حسب علمي. وهذا الحديث العلماء من أهل العلم رحمهم الله من قال إنه ليس على ظاهره، وإنما المراد به الكناية عن الزنا، أن المرأة لا تخلع ثيابها المختصة بعورتها لأن النص شامل لكل ثيابها، فهو كناية عن الزنا. وهذا القول ضعيف، والذي يظهر الله أن المراد به التساهل في تغيير الثياب وعدم الاحتشام، لأن ما بين المرأة وبين ربها يكون على صفات الكمال وصفات الإجزاء. فالأكمل للمرأة، المرأة الأكمل لها أن تتعاطى كمال الحشمة وأن تتعاطى كمال الحياء. فالمرأة إذا كمل حياؤها وكملت حشمتها لا تطيق أن تمس شيئا من ثيابها في غير مخلعها. فلما يكون عندها الجرأة على أنها تغير ولو في بيت أهلها، فإن هذا نوع من نقصان الكمال فيها، فقد هتكت ما بينها وبين الله من صفة الكمال، أي أنها نزلت من مرتبة الكمال عند الله عز وجل إلى مرتبة أقل منها. فإن كان هذا الخلع للثياب على صفة توجب الوقوع في المحظور فقد نزلت إلى درجة الحضيض، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان على صفة تنقصها من الكمال كأن تغير ثيابها في بيت صديقتها أو بيت جارتها ونحن ذلك، فقد فاتها خير كثير وهو تعاطي كمال الحياة وكمال الخدم. ولذلك الإسلام يرد النساء ويرد الرجال على كمال الحياء، والحياء في حق النساء آخذ منه في حق الرجال، لأن المرأة بمجرد ما يذهب عنها الحياء فقد فتحت على نفسها باب وعلى غيرها باب الفتنة. فالإسلام يربيها على كمال، فالمرأة التي مرت عليها حياتها لا تضع ثيابها إلا في بيت زوجها أبعد ما تكون عن حدود الله ومحارم الله. فالحديث له يظهر من أنه المعنى من على غير ظاهره، وليس المراد به الإطلاق، فإن المرأة قد تسافر وقد يتعين عليها وقد تضطر إلى تغيير ثيابها حتى بغير بيت زوجها. فالمسافرة لا بد أن تغير في حال سفرها، وقد تضطر إلى هذا التغيير لصحة عبادتها كأن يكون معها الحيض وتحتاج إلى تغيير ثيابها ونحن ذلك. فظاهر الحديث قد دل الاستقراء على عدم إرادته، والقاعدة أن الظواهر قد تصرف النصوص عن ظواهرها لدلالة الحس على عدم إرادة ذلك الظاهر، كما في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، صرف عن ظاهره إلى المعنى المخصوص، والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يقول: ما حكم الغش في الاختبارات لأن هذه البلوى قد عمت والله المستعان؟
قد أفتيت من سميتها بلوى فقد حصل الفتنة.
نعم،
الغش في الاختبار يعتبر محرما وداخلا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وتحريمه من وجوه، أولها أن الإنسان إذا نال الشهادة أو أخذ الإجازة أعطيها على أنه مستحق لها، والحقيقة بخلاف ذلك، وهذا كذب، والكذب محرم بالشرع، وكل ما أفضى إلى غاية محرمة فوسيلته محرمة، فأصبح الغش وسيلة إلى الكذب، وما أفضى إلى محرم فهو محرم، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. الأمر الثاني وهو الأدهى والأمر، أن من غش فنال شهادة لا يستحقها، فنال وظيفة بهذه الشهادة لا يستحقها، أن في مطعمه شبهة وفي المال الذي يأخذه شبهة، لأن هذه الوظيفة لا يستحقها إلا إذا كان جديرا بها عن طريق نجاحه، فهو يفتح على نفسه طعنة الحرام، ويفتح على نفسه بابا من أخطر الأبواب، لأن من أعظم الأبواب باب المكسب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يطيل السفر: يا ربي يا رب، ونطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. الأمر الثالث أن مصالح المسلمين تضيع بمثل هذا، ولذلك إذا عين الإنسان في وظيفة وهو ليس بأهل لها، أكثر المراحل قطعها بالغش، يقف أمام هذه الوظائف التي تحتاج إلى علم، لعين في قضاء أو إفتاء أو في إمامة أو نحو ذلك، عين على أن فيه الجدارة وفيه الأهلية، وهو ليس كذلك، فتضيع ثغور المسلمين وتضيع المصالح العامة، وقد يحصل من ذلك بسبب ذلك من الضرر ما الله به عليم. والأمر الخامس أن هذا قبح في ديانته، لأن الدين الصالح لا يكذب. قيل: يا رسول الله، أيزني المؤمن؟ قال: نعم. أيشرب الخمر؟ قال: نعم. أيكذب؟ قال: لا. المؤمن ما يكذب، والكذب يعني من شر الأخلاق وأعظم الأدواء، نسأل الله السلامة والعافية منه. فالإنسان ينبغي عليه يتقي الله عز وجل.